كان الكلام في الأمر السابع الذي أحده المصنف بدفع التوهمين، ملخص التوهمين أن القرين في الدفع السابق حاصل التوهم الأول أن النزاع في مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد تثني على القول بالتضايق، أي تعلق الأحكام بالتضايق، وإلا فإنه بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد فقطعا يكون هناك امتناع لاجتماع الأمر والنهي في واحد. على تفصيل بينا هذا التوهم. التوهم الثاني أن من يقول بالجواز فلا بد أن يكون في مرتبة سابقة يقول بتعلق الأوامر بالطبائع، ومن قال بالامتناع لا بد أن يكون في مرحلة سابقة يقول بتعلق الأحكام بالأفراد. فمعنى القول بالجواز أي جواز اجتماع الأمر والنهي هو معنى أن يكون أو تكون الأحكام متعلقة بالطبائع، ومعنى القول بالامتناع هو تعلق الأحكام بالأفراد. هذا ملخص ما ذكرناه من التوهمين. أجاب المصنف عن هذين التوهمين بجواب واحد. قال المصنف إن تعدد الوجه إن كان يجدي في تعدد المتعلق، تعدد الوجه إحنا مو قلنا شيء الصلاة الأرض المقصوبة لها كم شنو كم وجه الوجه، إن كان تعدد الوجه وجدي في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه، أي مع هذا التعدد الوجود الوحدة الوجودية، فهو يجدي حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. هذا من جهة، ومن جهة أخرى إن قلنا يعني بعبارة أخرى حاكم الذي ذكره المصنف أن تعدد الوجود إن كانت يجدي في تعدد المتعلق بحيث يؤدي تعدد الوجه إلى تعدد المتعلق ولا يضر معه شنو الوحدة الوجودية في الخارج، يقول فإننا نقول بجريان النزاع في ما لو قلنا لتعلق الأحكام بالطبائع أو بالأحكام، فهو يجدي على كل حال. وإن قلنا أن تعدد الوجه لا يجدي في تعدد المتعلق فنقول بالامتناع حتى على القول بنا بتعلق الأحكام بالطبائع. فليس المناط في القول بالجواز أو القول بالامتناع هو شنو؟ ليس المناط في ذلك تعلق الأحكام بالطبائع أو تعلق الأحكام بالأفراد كما ذكره المتوهم، بل المناط في القول بالجواز أو القول بالامتناع ما هو؟ أن تعدد الوجه ماذا يؤدي؟ إلى تعدد المتعلق. فإذا قلنا أن تعدد الوجه يؤدي إلى تعدد المتعلق نقول بالجواز سواء كانت الأحكام متعلقة بالأفراد أو متعلقة بالطبائع. ولو قلنا أنه لا يجدي تعدد الوجه لا يجدي في تعدد المتعلق فحينئذ نقول بالامتناع حتى على القول لتعلق الأحكام بالطبائع. فالنتيجة ليس المناط فيما في القول بالجواز أو بالامتناع هو القول بتعلق الأحكام بالأفراد أو بالطبائع، بل المناط في ذلك هو أن تعدد الوجه يجدي أو لا يجدي في تعدد المتعلق، هو هذا المناط. بدقيقتين فقط نسجل رد المصنف بدقيقتين. أجاب المصنف عن كلا التوهمين بما حاصله. الصورة الأولى أن تعدد الوجه بكبار شيء لكن مني الصلاة في الأرض المقصوبة شو تكون؟ الوجه متعدد، العنوان طبعا تعدد الوجه يعني تعدد العنوان المناسب بين قوسين، تعدد الوجه بين قوسين أي تعدد العنوان، نحن مرة نعبر عنه عنوان ومرة وجه. الصورة الأولى أن تعدد الوجه من قوسين تعدد العنوان إن كان يجدي في تعدد المتعلق، تعدد المتعلق شنو أقصد المتعلق؟
معنى
إن كان تعدد الوجه بين القوسين أي العنوان يجدي في تعدد المتعلق بحيث لا يضر معه الاتحاد الوجودي فهو مجدل حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد لكون هاي الثور خلي جواها تعليل ليش شوية تسليم ليش إذا قلنا من أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المتعلق فإننا شنو فإن هذا الكلام يكون مجديا ونافعا وموجها بغض النظر سواء قلنا أن الأحكام أتاد أن الأحكام متعلقة بالأفراد أو متعلقة بالطبائع هذا تعليل لكون هذا تعليل أرجع وأقول ما هو المناط عند المثلث تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي شنو في تعدد المتعلق المعنون هو هذا المناط لكون الموجود الخارجي الواحد بالوجهين مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد يتعلق بأحدهما الأمر وبالآخر النهي فارض فكما لا تضر الوحدة بين قوسين أي وحدة الموجود وحدة الوجود طبعا أقصد وحدة الوجود يعني هي وحدة الوجود وحدة الوجود الخارجية بالمناسبة قلنا بتعلق الأحكام بالطبيعة أو بالأفراد فإن الموجود الخارجي هو شنو واحد. معنى العبارة فكما لا تضر الوحدة أي وحدة الوجود سد القوس بتعدد الطبيعتين مو هو هذا المستشكل يقول تعدد الطبيعتين تعدد الطبيعتين أو لم تتعدد يعني بالنتيجة التعدد سواء كان بالطبائع أو بالأفراد على كل حال شو يكون الموجود الخارجي واحد فوحدة الوجود موجودة بغض النظر سواء قلت بتعلق الأحكام بالطبائع وياي أو بالأفراد مالك يمي زين هو شو يقول تفتلي يقول إذا تعلقت الأحكام بالطبائع فنقول بالجواز يعني يجي لو لا يجي تعدد العنوان يجي أو لا يجي بتعدد المتعلق مع العلم أنه يسلم أو لا يسلم بوحدة الوجود يسلم ناشري بيقول يقول كفى كما لا يضر وحدة الوجود طبعا وحدة الوجود الخارجي إذا قلنا بتعلق الأحكام بمن بالطبائع كذلك وحدة الوجود لا تضر ولا تؤثر حتى لو قلنا بالأفراد بعبارة أخرى وحدة الوجود الخارجي لا تقدع ولا تمنع قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع أو قلنا بتعدد الأحكام أو تعلق الأحكام بالأفراد فكما لا تضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين وبكونهما موجودتين بوجود واحد فكذلك التنظير فكذلك لا تضر وحدة الموجود أو وحدة الوجود العفو فكذلك لا تضر وحدة الوجود بتعدد الفردين وبكونهما موجودين بوجود واحد هاي هي الصورة الأولى رأس سطر الصورة الثانية هاي الصورة الأولى إذا كان شنو تعدد الوجه يجدي في تعدد المتعلق الصورة الثانية وأما إذا كان تعدد الوجه من قوس الأنوار مما لا يجدي في تعدد المتعلق شوية التسولي إذا كان تعدد الوجه تعدد العنوان لا يجدي ولا يفيد في تعدد المتعلق والمعنون فماذا نقول مطلقا نقول الامتناع مطلقا ننفصل مطلقا إذا كان تعدد الوجه لا يجدي في تعدد المتعلق أو المعنون وأنه تعدد أو لم يتعدد شوية تبثي العنوان الوجه فإن المتعلق والمعنون لا يتعدد فإذا لابد أن نقول بالامتناع قلنا أو لم نقل دينا لتعلق الأحكام بالطبائع. الصورة الثانية، وأما إذا كان تعدد الوجه مما لا يجزي في تعلق المتعلق، لا يجزي في تعدد العقل المتعلق، فلا بد من القول بالامتناع. حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع لفرض، هذا تعليق الجواهر، لفرض أن الطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي متحدتان وجودا، فيكون طبعا متحدتان وجودا والمتعلق واحد أو متعدد منه، إذا قلنا أنه لا يجي سيكون المتعلق، يكون المتعلق واحد، فيكون وجود كل من الطبيعتين عين وجود الأخرى، فيلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو محال. فارزة، فكما أن وحدة الصلاة والغسل في الدار المغصوبة وجودا غير ظاهر بتعددهما وكونهما طبيعتين متغايرتين، كانت أحدهما متعلقة للأمر والأخرى متعلقة للنهي، كذلك وحدة ما وقع في الخارج، هاي نشع الأفضل، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة والغاص في الدار المقصوبة وجودا غير ظائر بكونه فردا للصلاة وفردا للغاص. نجي نطبق العبارة. ايه مناشر بيقول
لا
احنا نقول هذا المجمع يكون، هذا المجمع من حيث انه مجمع يكون فردا، يكون فردا للطبيعة الاولى اللي هي للصلاة، ويكون فردا للطبيعة الثانية. غاية لا عفوا، غاية ما في الامر، غاية ما انهما مجتمعان في الخارج، هذا كلامي. يقول احنا كلامنا لا نقول بالامتناع، وانما ماذا نقول على ما سيأتي، هو في النتيجة راح النتيجة شي يكون، يكون هذا راح نقدم، اما ان يقدم جانب الامر او يقدم جانب الامر، واضح؟ يعني لا نقول انهما يعني اذا تعلقت الطبيعة بال، اذا تعلقت الاحكام بال، بالافراد، يقول هذا من موارد اجتماع الامر والنهي، غاية ما في الامر نجد ايهما ملاكه، نسيت ان شاء الله بالمرحلة القادم الفارق بين مسألة الاجتماع وغير مسألة الاجتماع، أن في مسألة الاجتماع يكون المجمع من ما يتوفر فيه ملاك الأمر والنهي. يقول هذا من مسألة الاجتماع، نعم بالنتيجة قطعا لا يكون كل منهما فعليا، يعني النتيجة شو بعبارة أخرى، النتيجة هو القول بالامتناع، لكنه شنو يعني القول بالامتناع لم ينشأ من أنه شنو أن هناك خارج عن مسألة الاجتماع والنهي، هي من مسائل الاجتماع والنهي غاية ما فهمت سيقدر من هو أقوى، ولكن على ما سيأتي تفصيلين. قال المصنف وأنت خبير، هذا رد المصنف بفساد كلتا وهما، فإن هاي الصورة الأولى، فإن تعدد الوجه يعني تعدد العنوان إن كان يجدي، إن كان يجدي يعني في تعدد المتعلق، إن كان يجدي أي في تعدد المتعلق، تعدد المتعلق تعدد المعنون، بحيث لا يضر معه مع هذا الإجزاء مع هذا التعدد الاتحاد بحسب الوجود، أي الاتحاد الوجودي والإيجاد، لكان يجدي، يعني لكان هذا التعدد يجدي، يجدي يعني في تعدد المتعلق، يجدي أي في تعدد المتعلق، ولو على القول بالأفراد، يعني ولو على القول بتعلق الأحكام بالأفراد وصية. فإن هذا تعليق، فإن الموجود الخارجي، موجود الخارجي يعني الفرد الخارجي، الصلاة الخارجية، مجمع الصلاة والغسل، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين، بوجهين يعني بعنوانين، فإنه موجه بجهة الصلاة أي بعنوان الصلاة وبجهة الغسلية، يكون فردا لكل من الطبيعتين. فالصلاة فرد لطبيعة الصلاة، والغسل يكون شنو؟ فردا لطبيعة الغسل، فيكون مجمعا لفردين، يكون هذا الموجود في الخارج مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، هم تفارقا في الخارج بواحد. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، هو منفى سلم هذا المستشير شعبا كنين ماذا قال؟ قال في صورة تعلق الأحكام بالطبائع. مقال بالجواز، القول بالجواز عبارة أخرى عن شنو؟ تعدد أو عدم تعدد المتعلق، تعدد المتعلق، مع أن المتوهم يسلم أن الوجود الخارجي واحد أو لا. هذا المتوهم شد يدعي دعوة، بعض منها سلم بها وبعض منها ما سلم بها. مثلا ماذا القائل المتوهم يقول؟ أن القول بالجواز عبارة أخرى عن تعدد المتعلق. ولا كيف نقول بالجواز إذا ما كان تعدد الوجه شنو يؤدي إلى تعدد المتعلق؟ وبعد ماذا يقول؟ ويقول أنهما، أي أنه على القول بالجواز وعلى القول بتعلق الأوامر والنواهي بالطبائع، فإنه أي فإن تعدد الوجه يؤدي إلى تعدد المتعلق وإن تصادق في الخارج في واحد، يعني وإن كان الوجود الخارج واحد. هنا شيري بيقول المسلم، يقول كما لا تضر الوجود أو وحدة الوجود بناء على القول بتعلق الأحكام بالطبائع وهو يسلم به المتوهم، فكذلك لا تضر وحدة الوجود على القول بنا بتعلق الأحكام بالأفراد. فكما لا يضر وحدة الوجود، وحدة الوجود الخارجي بتعدد الطبيعتين، يعني إذا قلنا من أن الأوامر تتعلق بالطبائع، وبالتالي إذا كان القول بتعدد يؤدي إلى تعدد الطبيعتين لا يضر، يعني كذلك لا يضر وحدة الوجود، لا يضر أي كذلك لا يضر وحدة الوجود بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. وإلا هاي صورة ثانية، شنو إلا؟ يعني وإلا إن لم يكن تعدد الوجه يجدي في تعدد المتعلق لما كان، يعني لما كان تعدد الوجه يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع، يعني حتى لو قلنا من أن الأوامر والنواهي متعلقة بالطبائع، يعني بعبارة أخرى ما هو المناط التفت فيه، ما هو المناط في الإجداء وعدم الإجداء؟ أن تعدد الوجه يجدي في تعدد المتعلق أو لا. إن قلنا بالإجزاء فحينئذ يدخل في محل النزاع سواء كانت الأفراد أو الطبائع، وإن قلنا أن تعدد الوجه لا يجدي في تعدد المتعلق ويبقى المتعلق واحدا فنقول بالامتناع حتى على القول بتعلق الأحكام بالطبائع لوحدة. هذا تعليل، تعليل الصورة الثانية، لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما، أي واتحاد الطبيعتين خارجا، هم متحدين من حيث الوجود والخارج. فكما أن وحدة الصلاة والغصبية في الدار، الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما، أي بتعدد الطبيعتين أن الطبيعتين متعددتان، لكن مع ذلك فإن الوجود واحد. قال بتعددهما، أي بتعدد طبيعة الصلاة وتعدد طبيعة الغض، وكونهما أي وكون الطبيعتين طبيعتين اثنين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها أي في الدار المقصوبة وجودا، أي بحسب الوجود الخارجي غير ضائر بكونه أي بكون ما وقع في الخارج فردا للصلاة، فيكون مأمورا به ويكون فردا للغاض فيكون منهيا عنه. فهو على وحدته وجودا، فهو أي المجمع بناء على تعلق الأحكام بالأفراد، على وحدته وجودا يكون اثنين. ليش يكون اثنين؟ تعليل، لكونه مصداقا للطبيعتين، مصداقا لطبيعة الصلاة ومصداقا لطبيعة الغاف فلا تفصل. هذا تمام الكلام في الأمر السابق. وصلنا إلى الكلام في الأمر الثاني، في شوية بعض الثمرات حاصل الكلام في الأمر الثاني. تكتني قال المصنف شلون نستطيع أن يتبين لنا إحنا عندنا أمر وعندنا نهي. إذا لو صح التعبير، إذا كان متعلق الأمر ينافي متعلق النهي، صلاة ممكن أن يكون مأمورا بها ومنهيا عنها في نفس الوقت. زين، كيف لي أن أعرف أن هذه المسألة هي من مسائل اجتماع الأمر والنهي أو ليست من مسائل اجتماع الأمر والنهي؟ بعبارة أخرى، ما هو المناط والملاك والقاعدة والضابطة في كون هذه من مسائل اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ كيف لي أن أعرف؟ قال المصنف لا تكون المسألة من مسائل الاجتماع أي اجتماع الأمر والنهي إلا إذا كان المجمع، حسب أردكم يا مخطط، إلا إذا كان المجمع، المجمع من وقت الصلاة في الأرض المصوبة، إلا إذا كان المجمع مشتملا على ملاك الحكمين، يعني بحيث يكون المجمع مشتمل على ملاك الوجوب ومشتمل على ملاك الحرمة. ما لم يكن، خذها قاعدة، ما لم يكن المجمع الصلاة في الأرض المقصوبة، ما لم تكن هذا المجمع مشتملا على ملاك الحكم الأول اللي هو من هو؟ الوجوب والأمر، يعني الوجوب، ومشتملا على ملاك الحكم الثاني، فلا تكون المسألة من موارد الاجتماع. فأنا راح أصير عندي ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون المجمع صلاة الأرض المصوبة أن تكون أو يكون المجمع مشتملا على ملاك الحكمين. هاي وين أدخلها بها مسألة؟ مسألة الاجتماع، واضح؟ الصورة الثانية أن يكون المجمع يتوفر فيه ملاك حكم واحد فقط دون الآخر. هاي من مسائل أو مسألة اجتماع أمر ونهي أو ليست من مسائل اجتماع أمر ونهي؟ ليست، لا لا لا، ممتنع أصلا ليست من مسائل اجتماع أمر ونهي. نقول بالامتناع، الامتناع فرع من؟ فرع، هي من مسائل اجتماع الأمر والنهي، ثم تقول بالامتناع والجواز. رجاء اترك الجواز والامتناع، جاي اتحدث فقط أن هذا المورد، هذا مجمع عندي، واضح؟ مجمع، مجمع إذا مشتمل به، يعني هذا المجمع به ملاك حكم أول ملاك حكم الثاني، وين يدخل هذا الكلام؟ في مسألة اجتماع الأمر والنهي، بس دخله، بس اختار جواز أو عدم جواز. وإن كان المجمع فيه ملاك واحد، ملاك حكم واحد، أو أن المجمع ليس فيه لا ملاك الأول ولا ملاك الثاني بل ملاك آخر، واضح؟ في الصورة الثانية والصورة الثالثة، هل يدخل أو لا يدخل في مسألة الاجتماع؟
لا يدخل.
ليش؟ لأن المناط في دخول المجمع في مسألة الاجتماع، ما هو المناط في ذلك؟ اجتمال الملاك، الأخ اجتمال المجمع على ملاك أو كلا الملاكين. حتى نجدهم صورة صورة. الصورة الأولى إذا كان المجمع شنو مشتملا على ملاكين، أكو صورتين، مرة أقول بالجواز ومرة أقول بمن بالامتناع. لو تقول بالجواز تصدق بالامتناع. إذا قلنا بالجواز فمعناه يكون كل من الوجوب فعلي، ويكون كل من الحرمة شنو منابس فعلي. إذا قلنا بالجواز يكون كل من الوجوب فعلي وتكون الحرمة أيضا فعلية. هذا إذا قلنا بالجواز. الصورة الثانية إذا قلنا بالامتناع. طبعا تقول بالجواز تقول بالامتناع لازم شنو مولانا اشتمال ملاك احسبتم اشتمال ملاك للوجوب ولا في الفرض. إذا قلنا بالامتناع فلا يخلو شقين على قولتهم، إما أن يكون ملاك أحدهما أقوى من الآخر أو يكون شنو يكون متساوي ما عدا حالاته. لو ملاك الوجوب أقوى هذا على قول الامتناع، لو ملاك الوجوب أقوى، لو ملاك الحرمة أقوى، لو أن يكون شنو متساويين. كنا على قديمة بالامتناع. طبعا إذا كان أحدهما أقوى من الثاني، طبعا أحدهما أقوى من الثاني يعني فرق وجود شنو ملاك للأول وملاك الثاني، غاية ما في الأمر ملاك الأول شي يكون أقوى ملاك الثاني. إذا كان إذا قلنا بالامتناع وكان ملاك أحدهما أقوى من الثاني كان هناك حكم واحد شنو فقط. لماذا أحسنتم للأقوى ملاك؟ إذن شي يكون المجمع محكوم بمن بحكم واحد وحكم حكم الأقوى ملاك. هاي الحالة. الحالة الثانية إذا كان متساويين من حيث الملاك، إذا كان متساويين من حيث الملاك أيهما المقدم؟ ها؟ يقول بالتخير، يقول إذا كان متساويين فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، بل يكون المجمع محصوم بحكم آخر لا الوجوب ولا الحكم. لما أقدر أقول وجوب يستلزم ترجيح لا مرجح، ليس من موارد التخير على ما سيأتي بيان تفصيله. فلا أستطيع أن أقول محكوم بالوجوب لأن يستلزم شنو فرض أن الملاكين شنو أن الملاكين متساويان، فكيف أقول محكوم بأحدهما يستلزم. فلا يكون المجمع محكوما بالوجوب ولا يكون محكوما بالحرمة، بل يكون محكوما بما بحكم آخر غير الوجوب والحرمة. ممكن يكون مباح، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون مفروض. واضح؟ هاي الحالة الثانية الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان الملاك إذا كان المجمع مشتملا على شنو ملاك. أكو بها حيثيتين. الحيثية الأولى هل تدخل المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي أو لا؟ لا، لا يتوفر فيها ضابطة الدخول. ضابطة الدخول وشنو اجتماع شنو المجمع على ملاكين. اثنين ماذا يكون المجمع محكوم بأي حكم؟ بحكم من وجد ملاكه باعتبار أن الحكم تابع لوجود الملاك. فإما أن يكون فقط ملاك الوجوب فنحكم على المجمع بأنه شنو بأنه واحد، أو يكون ذلك المجمع في ملاك من في ملاك الحرمة فيكون محكوما بالحرمة. واضح؟ زين. الصورة الثالثة إذا لم يكن المجمع مشتملا لا على ملاك الوجوب ولا على ملاك الحرمة، أسأل هل يدخل في مسألة الاجتماع أو لا يدخل؟ لا يدخل. بأي حكم يكون محكوما؟ لا محكوم بالوجوب لعدم وجود ملاكه، ولا بالحرمة كذلك لعدم وجود ملاكه. إذن يكون محكوما بأي حكم؟ بحكم آخر. هاي نسويه على شكل مخطط على السريع. هو التقى بس ما بي لا ملاك الوجود. طبعا سيأتي هذا في كل كلامنا في مقام الثبوت ولا سيأتي في مقام الدلالة. هل تشوفون على في مقام الدلالة؟ المجمع قسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول كان المجمع مشتملا على ملاك كلا الحكمين، بين قوسين اكتب فيكون من موارد مسألة الاجتماع. فإن نقطتين شارحة سد القوس قسمها إلى قسمين، واضح؟ إذا كان المجمع مشتملا على الملاكين شنو نقول؟ نقول فيكون في مسألة الاجتماع فإن قسمين. القسم الأول قلنا بالجواز، افتع قوس يكون المجمع محكوما بكلا الحكمين، بكلا الحكمين اي الوجوب والحرمه. ليش يكون محكوما بكلا الحكمين؟ تقدر تعلل لي ليش يكون المجمع محكوما بكلا الحكمين؟ الحكم يتوقف على شنو؟ على وجود مقتضي وعدم مانع. المقتضي هو الملاك وعدم مانع، فنكتب التعليل وذلك لوجود الملاك لكلا الحكمين وعدم التنافي والمانع بينهما. فإذا المقتضي موجود والمانع مفقود، فليش ما يكون المجمع محكوم بالوجوب ومحكوم بالحرمة؟ واضح؟ الشق الآخر إن قلنا بالامتناع، إذا قلنا بالامتناع نقدم من مولانا. طبعا أنت إذا تقول بالامتناع لازم ملاك موجود إما بالوجوب وملاك موجود إما بالحرمة. قدم من أكو حاسر، إما أن يكون أحدهما أقوى أو يكون متساويين. قسم إلى قسمين، القسم الأول كان ملاك أحدهما أقوى من الآخر، افتح قوس اكتب يكون المجمع محكوما بأقوى الملاكين. الشق الآخر كان متساويين، افتح قوس يكون المجمع محكوما بحكم آخر غير هذين الحكمين بمقتضى أصل لفظي أو أصل عملي. عللها لفرض أنه لا أثر لملاكهما حينئذ، لفرض أنه لا أثر لملاكهما حينئذ. هاي كلها الصورة الأولى. من هي الصورة الأولى؟ إذا كان المجمع مشتملا على شنو؟ ملاكين. الشق الآخر كان المجمع مشتملا على ملاك واحد فقط، ملاك أحد الحكمين فقط. طبعا هاي ناقشة من جنبتين، الجنبة الأولى هل تدخل في مسألة الاجتماع أو لا؟ لا تدخل، وبين لك كده. القسم الآخر بأي حكم يكون، بأي حكم يحكم المجمع حينئذ؟ يكون محكوما بحكم، بحكم من وجد فيه الملاك. فمن قوسين تكتب فلا يكون المورد من باب الاجتماع ويكون المجمع محكوما بحكمه الخاص. بحكمه الخاص اقصد منه بحكمه الخاص الذي وجد ملاكه، واضح؟ الحكم الخاص الذي وجد فيه ملاكه. انتقلون الى الصوره الثالثه والاخيره. من هي الصوره الثالثه والاخيره؟ لم يكن المجمع مشتملا على ملاك الى الحكمين. طبعا لم يكن مشتملا على ملاك الى الحكمين، هو مشتمل على ملاك بس مو ملاك لا حكم الوجوب ولا حكم الحرمه، واضح؟ ارجو لا يعني قد يشكل يقول شلون مجمع ما ذي ملاك؟ من ما من واقع إلا ولها شنو؟ إلا ولا حكم. فلا بد أن يكون المجمع فيه ملاك، يعني إما ملاك الوجوب أو ملاك الحرمة. لا نقول هذا المجمع ليس فيه لا ملاك الوجوب ولا ملاك الحرمة. فإذا لم يكن مشتملا لا على ملاك الوجوب ولا على ملاك الحرمة قطعا لا يكون داخلا في باب، قطعا لا يكون داخلا في باب الاجتماع، لأن حتى يدخل في باب الاجتماع يجب أن يكون المجمع شنو؟ مشتملا على ملاك واحد حكمين لو كلا الحكمين جنس. هو اذا مشتمل على ملاك حكم واحد لم يدخلوا في مسألة وباب الاجتماع الضاب اولى ما لو كان المجمع شنو مولانا لم يكن مشتملا على ملاك كلا الحكمين. هذا اخيرا كتب لم يكن المجمع مشتملا على ملاك كلا الحكمين. التقوس فلا يكون المورد من باب الاجتماع. طبعا سواء قلنا بجواز الاجتماع او لم نقل بجواز الاجتماع. ليش سواء قلنا بجواز الاجتماع او لم نقل بجواز الاجتماع؟ لان القول بجواز بعد الجواز الاجتماع متفرع على ماذا؟ وجود ملاكين. هو اصلا ما وجد ملاكين. يعني القول بالجواز بعد الجواز متفرع على ماذا؟ على وجود ملاكين في المجمع. ملاك الوجوب وملاك الحرمة. أما إذا لم يكن فلا نسأل على أن هناك جواز أو عدم جواز الاجتماع. كتبت شنو؟ لا يكون موارد الاجتماع ويكون محكوما بحكم آخر غير الحكمين. واضح إن شاء الله صور. طبعا قبل ما نقبل هذا كله في مقام الثبوت طبق العبارة. الأمر الثاني، الأمر الثاني صيغ على شكل سؤال. الثامن، ما هو الملاك في مسألة اجتماع الأمر والنهي في واحدة؟ ما هو الملاك؟ ما هو الملاك؟ قال المصنف أنه لا يكاد، هاي الصورة الأولى، لا يكاد يكون، يعني يكون المورد من باب الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي، إلا إذا كان المجمع. اسم كان المجمع في كل واحد من متعلقي الإيجاب اللي هي الصلاة الوجوب والتحريم أي الغسل مناط حكمه أي الملاك، يعني إلا أن يكون المجمع متوفر فيه ملاك الحكم الأول وهو الوجوب وملاك الحكم الثاني وهو التحريم. ملاك حكمه مطلقا حتى، هذا تفسير لقوله مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ قال حتى في مورد التصادق والاجتماع. هذا عطف تفسير، يعني يجب أن يكون الملاك موجودا في مورد، يعني في المجمع. المجمع اللي هو شنو؟ مورد التصادق ومورد الاجتماع. كي يحكم، يعني كي يحكم على المجمع، يحكم على الجواز. يعني إن قلنا بالجواز مثل ما بيجي الفصل في الصورة الأولى، أي إن قلنا بالجواز بكونه، أي بكون المجمع الصلاة الأرض المقصوبة فعلا محكومة بالحكمين، يعني يكون شوي باكم يمني، يعني عين على الكتاب وعين على المخطط. يعني إذا قلنا بالجواز شو راح يكون؟ يكون المجمع محكوم بمن؟ بحكمين فعليين أو ليس بفعليين؟ فعليين. ليش فعليين؟ لأن المقتضي للحكم موجود وهو الملاك، والمانع مفقود، لأن ماكو مانع من فعلية الحكم. فيكون المجمع محكوما بحكمين فعليين، الوجوب لوجود ملاكه وعدم المانع، والحرمة لوجود ملاكه وعدم المانع، محكوما بحكمين. هذا الشق الأول. الشق الثاني، وعلى الامتناع، يعني وعلى القول بالامتناع. تذكرون على القول بالامتناع ايش قلنا؟ طبعا على القول بالامتناع تفترض ملاك موجود، طبعا لابد من وجود ملاك. غاية ما في الأمر أن ملاك تارة يكون ملاك أحدهما أقوى أقوى من الآخر، يعني الثاني ضعيف ترى هم ملاك، بس غاية ما في الأمر شو يكون؟ أضعف من ملاك الأول. فإما أن يكون ملاك أحدهما أضعف من ملاك الآخر، فشو يكون المجمع محكوم بأي حكم؟ بحكم حكم الملاك الأقوى. وإن كانا متساويين بيناها شو يكون محكوم؟ لا بالوجوب ولا بالحكم، بل يكون محكوم بحكم آخر بحسب دليل، إلا يأتي دليل مثلا. وعلى القول بالامتناع بكونه، أي بكون المجمع محكوما بأقوى المناطين أي ملاكين. طبعا هذا محكوما بأحد الملاكين إذا كان الملاك موجودا وكان أحدهما أقوى من الآخر، أو بحكم آخر غير الحكمين. هاي في فرض من؟ في فرض التساوي. أو يعني أو يكون المجمع محكوما بحكم آخر غير الحكمين، يعني لا يكون لا محكوما بالوجوب ولا محكوما بالحرمة، ممكن أن يكون محكوما بالإباحة أو بالاستحباب أو الكراهة، فيما إذا لم يكن هناك أحدهما أي أحد الملاكين والمناطين أقوى، أي أقوى من الآخر، أي في فرق التساوي، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله في الأمر القادم. وأما هاي الصورة الثانية من المخطط، وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك أي مطلقا حتى في مرض الاجتماع، فلا يكون من هذا الباب، لا يكون من هذا الباب أي مسألة اجتماع الأمر والنهي. إذا لم يكن هناك مناط ولا يكون مورد الاجتماع إلا محكوما، الأمر محكوما إلا بحكم واحد منهما. طبعا منهما إذا كان شنو، إذا كان الموجود شنو ملاك واحد، فيكون محكوما بحكمه. إذا كان له أي هذا الحكم مناطه اللي هي الصورة الثانية، أو حكم آخر غيرهما، هاي الصورة الثالثة، أو حكم آخر غيرهما أي غير الحكمين الوجوب والحرمة، فيما إذا لم يكن لواحد منهما، يعني فيما إذا لم يكن المجمع مشتملا لا على ملاك الأول ولا على ملاك الثاني، طبعا قطعا لا يكون المورد شنو مسألة الاجتماع. قيل بالجواز، يعني سواء قلنا بالجواز، طبعا سواء قلنا بالجواز أو عدم الجواز، يا صورة أقصد ثانية والثالثة، مو الأولى، الأولى واضحة. قيل يعني سواء قلنا بالجواز، بجواز الاجتماع أو الامتناع، لأنه القول بالجواز وعدم الجواز متفرع على ماذا؟ أن المسألة داخلة وين؟ أنت عندما تقول بالجواز وعدم الجواز، فرعنا فرع تكون شنو يا مسألة هاي؟ مسألة اجتماع الأمر والنهي، مورد من موارد مسألة اجتماع الأمر والنهي. وحتى يكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي، ماذا يتوقف؟ على اشتمال المجمع على الملاكين. هذا أي ما تقدم من التفصيل والمخطط كله في مقام الثبوت، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مقام الإثبات، والحمد لله رب العالمين. اللي مستعجل براحته، بس أكو فد ملاحظة مو بدرس، فارق الدرس. بعض منكم يعرفها بس من باب التأكيد، شلون أنه سماحة السيد مصري ابن عام للمؤمنين بأن يتصرفوا في الخمس، يعني يتصدون بتوزيعه. طبعا هذا الإذن موجود لأهل العراق، طبعا فأهل العراق لهم أي للمكلف الذي عليه الخمس أن يتصدى لتوزيع الخمس. أكو الشرط موجود إذا ما عليكم أن يكون التسليم يدنيا، لا مو مباشرة، يدنيا. من مراقب اليدنيا؟ ما يدخل الآن في تكون مثل إسرائيلي، ليس المراد يداً بيد معناها المباشرة تكون إلا من إيدي اللي بالتقليل، وإن كان هذا فقط يعني مدى المقابل له، بل المراد يداً بيد إما أن يتشفى الفقير عند صاحب الحق تفصيلاً ويوصله بيده، هذا معنى بيد الجيد، هذا القدر المتيسر، أو الصورة الثانية اللي يشتري أخر، أن يتشفى الفقير عند صاحب الحق ولو إجمالاً بحيث يكون ناقل الخمس إليه واسطة ووسيلة فقط لإيصال الخمس. مثلا إجابة الشيخ إسلام، يقول الشيخ مجازا نحتاج إلى عملية، وأنا عليه حق شرعي مثلا، يقول نحتاج إلى عملية، نحتاج إلى حق شرعي، فأنا سيد مصر إذن عامل يوزع الحق، فأنا بيجا ما أقومان خطير نحتاج إلى عملية إليه خطير خمسة إلي أمر خطير بناء على تشفي إسمان التشفيت إجمالا، أنا ما أعرف تفاصيله اسمه كذا ولا فقير، مجرد صار عندي التشفيت من كلام تشفيت لم أتفقير، هذا يضر أو لا يضر على أنه يدنيا؟ لا يضر، إنما يضر متى؟ إذا عامل أسيب حقوقي أسلمها إلى ليه من الأطراف أجل ذات أسلمني أمك الحقوقي والزهنية، فضع الشفق راح يوزحها إلى الفقراء، لن يتشفق عند الفقير لا تفصيلا. هذا الذي يبدع في قضية تسمين الخمس يدنبية، فإذا المراد يدنبية إما أن يتفتل صاحب الحق يقع إلى الفقير، أو يتشفق الفقير عند منه عند صاحب الحق، حيث يكون من يتشفق الحق فقط منه وسيلة وعالة فقط لنقل الخمس، فإذا هو تشفق ولو كان ذلك التشفق تشفق إجمالية يعني.